بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمكتبة الإدانة السمعية بجدة تقدم لكم الفقه في الدين أمال من الفتن، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. ولقد علق على هذه المحاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وبموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 74/2331. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإدانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
فالإنسان معرض للفتنة، الفتنة هي الابتلاء والامتحان ليظهر بذلك الصادق في إيمانه، الثابت على عقيدته من المذبذب المزعزع الذي تعصف به أول عاصفة من الفتن. وأما الفقه في الدين فالفقه لغة الفهم، وشرعا الفهم في أحكام الله عز وجل الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل هذا القرآن وأنزل السنة النبوية هدى للناس، فيها الهدى وفيها بيان كل شيء مما يحتاجه العباد في أمور دينهم وما يسعدهم في الدنيا والآخرة. ضمن الله هذا الكتاب كل ما يحتاجه البشر فيه الكفاية، وإلى جانبه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول المبينة للقرآن المفسرة للقرآن. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالرسول مبين ومبلغ ومفسر لهذا الكتاب العظيم. الكتاب والسنة فيهما الهداية من الضلال وبيان طريق الخير طريق الشر. فالفقه في الدين هو أن نعقل ونفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكم ما يعرض لنا من المشكلات وما يعرض علينا من الفتن حتى نتجنبها ونأخذ طريق النجاة. هذا هو الفقه في الدين. والله تعالى أمر بالفقه في الدين وذم الذين لا يفقهون، قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ووصف المنافقين لأنهم لا يفقهون، يعني لا يفهمون أحكام الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يريدوا ذلك ولم يلتفتوا إليه ولم يهتموا به فصاروا لا يفقهون. والفتن كثيرة وتكثر وتعظم وتتجدد في آخر الزمان. الفتن كثيرة والإنسان يعايش الفتن، كل حياته يعايش الفتن لكن مقل ومستكثر. الله سبحانه وتعالى أخبر أن المال والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالأموال والأولاد فتنة من آثر حب المال وحب الولد وحب البلد حب العشيرة حب التجارة وحب المساكن على محبة الله ورسوله فليترقب أسوأ النتائج. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالأموال والأولاد فتنة، الزوجة فتنة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم احذروهم لا تؤثروا محبتهم على محبة الله ورسوله، لا تؤثروا طاعتهم على طاعة الله ورسوله، لا تنشغلوا بهم عما يقربكم من الله سبحانه وتعالى. احذروا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليس معنى احذروهم أنكم تعادونهم وتبتعدون عنهم وتقاطعونهم، لا، معنى أنكم تحذرون فتنتهم وتحذرون الانحياز معهم إذا تعارضت محبتهم مع محبة الله ورسوله. بل قدموا محبة الله ورسوله على محبة الأولاد الأموال والأولاد، وحينئذ يصلح الله لكم الأموال ويصلح لكم الأولاد. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. واجب على المسلم في هذا الموقف أن يتقي الله ما استطاع وأن لا يقدم محبة زوجته إذا تعارضت مع محبة الله أو محبة ولده أو محبة ماله، إذا تعارض ذلك مع ما يحبه الله عز وجل، بل يقدم ما يحبه الله عز وجل، وبذلك يصلح الله له ماله ويصلح له زوجته ويصلح له أولاده. الخير والشر فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الخير الذي هو المال والغيث والخصب والنعم، والشر الذي هو الابتلاء والامتحان والقحط والجوع والمرض، هذا كله فتن تعرض على الإنسان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكذلك الطاعة والمعصية فتنة، الإنسان يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية، تعرض له الطاعة يأتي وقت الصلاة والعبادة ويأتي وقت اللذة والأكل والشرب والاستمتاع وغير ذلك، فأيهما يقدم؟ هذا ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. الناس بعضهم لبعض فتنة، قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا وكان ربك بصيرا. فالناس يبتلي الله سبحانه وتعالى بعضهم ببعض، يبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي المؤمن بالمنافق. يبتلي عباده بعضهم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالمؤمن والمسلم يبتلى بأعدائه من الكفار والمنافقين والعصاة ليتجلى موقفه منهم بالجهاد بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد أو الاستسلام والإخلاد إلى الراحة. فإن كانت الأولى وهي الجهاد الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كان على خير ونجح في الامتحان، وإن كانت الثانية وهي الاستسلام والإخلاد إلى الراحة وعدم التعرض للناس وهم على شرهم، عدم دعوتهم إلى الله، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم الجهاد في سبيل الله، إنما استسلم وأخلد إلى الراحة، كانت الخسارة والإخفاق بالامتحان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. كذلك يبتلي الغني بالفقير، قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الكفار يقولون لفقراء المسلمين، يحتقرون فقراء المسلمين ويقولون هؤلاء من الله عليهم من ديننا، هؤلاء ناس فقراء ليس بأيديهم شيء، كيف يكونون هم على الهدى ونحن على الضلال، نحن أهل المال ونحن أهل الثروة ونحن أهل الرياسة وأهل الرأي وأهل الحل والعقل، وهؤلاء فقراء مساكين، ومع هذا يزعمون أنهم خير منا وأنهم، فهؤلاء من الله عليهم بين. قل الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالفقير الشاكر المؤمن بالله الراغب في الخير هذا هو ولي الله عز وجل. أما المستكبر والمتعالي على الحق الذي أعجب بماله ونفسه وجاهه ولم يقبل الحق فهذا لا يساوي عند الله شيئا، وإن كان يساوي عند نفسه شيئا كبيرا فإنه لا يساوي عند الله شيئا. فهؤلاء من الله عليهم من بيننا، لأن هؤلاء حصلوا على الهداية دوننا وهم بهذه الحالة من الفقر والفاقة والحاجة، نحن أعز منهم ونحن أكبر منهم، هذا بزعمهم، لأن المقاييس عندهم مقاييس الغنى والثروة والجاه ليست مقاييس القلوب والأعمال. أما المقاييس عند الله جل وعلا فهي بالقلوب والأعمال، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي هذا الدين إلا لمن يحب. وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. كذلك من أعظم الفتن فتنة التفرق والاختلاف وظهور الفرق والجماعات، هذا من أعظم الفتن، وهذا شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة يعني لولاة أمور المسلمين لما في ذلك من استماع الكلمة وقوة الأمة وهيبة الأمة أمام أعدائها إذا اجتمعت تحت قيادتها وتحت ولايتها المؤمنة، فإن ذلك يجعل للأمة هيبة وقوة. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني لا تحتقروا ولي الأمر مهما كان، بل اسمعوا وأطيعوا ما دام أنه يأمر بطاعة الله. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف بين المسلمين، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فلا بد أن يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم إن عاجلا وإن آجلا. فسيرى اختلافا كثيرا، ما قال سيرى اختلافا فقط، قال كثيرا. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما ينجي من شر هذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف في الآراء والأفكار والمذاهب والجماعات والفرق، لكنه أوصى عند ذلك بالتمسك بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون، فإن ذلك ضمانة النجاة لمن عمل به. أما من أفلتت يده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج خلفائه الراشدين فإنه سيضيع مع هذه الفرق المختلفة. وقال صلى الله عليه وسلم، كان يقول في خطبه ومحادثاته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فوصف صلى الله عليه وسلم أسباب النجاة من الفتن، وهي التمسك بكتاب الله والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر من محدثات الأمور. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ثم قال: وعليكم بالجماعة. هذا أيضا من أسباب النجاة، أن المسلم عند ظهور الافتراق والاختلاف والجماعات المتنوعة يكون مع جماعة المسلمين، الجماعة التي كانت تسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تسير على منهج المتكلمين أو الجدليين أو المبتدعين، وإن تسموا بأسماء براقة خداعة إلا أنها لا تغر أهل الإيمان. أهل الإيمان يأخذون لما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالجماعة، جماعة المسلمين. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فراق الأمة، قال: فرقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا مثل قوله: وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. الجماعة هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كانت قليلة. ليس من شرط الجماعة أن تكون كثيرة، بل من شرطها أن تكون على حق ولو كانت قليلة. والكثرة ليست دليلا على الحق. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. ما داموا يتبعون الظن فإنهم يضلون عن سبيل الله ولو كانوا آلاف الألوف أو مئات الألوف. أما من كان على الحق فإنه هو الجماعة وهو الفرقة الناشئة المنصورة، هو الطائفة المنصورة ما دام أنه على الحق ولو كان واحدا أو عددا قليلا. هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، كلها أوصاف لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولكن هذا يحتاج إلى صبر، التمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما عليه الجماعة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، يحتاج إلى صبر خصوصا في آخر الزمان، لأنه في آخر الزمان المتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الملازم لجماعة المسلمين يلقى مشقة عظيمة، كما جاء في الحديث أنه يحصل في آخر الزمان فتن يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوك، يحتاج إلى صبر. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، يعني من الصحابة، لأن الصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان المناصر لهم كثير. لكن المتمسك بالسنة في آخر الزمان وعند ظهور الفتن ليس له أنصار، بل أكثر الناس أضداد له، حتى من الذين يدعون أنهم على الإسلام يكونون أضدادا له، يخجلونه ويوبخونه ويخطئونه، فيحتاج إلى صبر. فلذلك صار له هذا الأجر العظيم بسبب ثباته على الحق عند شدة الفتن وكثرة العوارض. وخطأهم صلى الله عليه وسلم بالغرباء، قال: طوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. فهذا يطلعنا على أمر عظيم سيحصل في آخر الزمان، فعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والوفاة على الإسلام، وعلينا مع ذلك أن نجد في معرفة الحق وأهله ومعرفة الباطل وأهله حتى نكون مع الحق ومع أهله ونحذر من الباطل وأهله. وذلك إنما يحتاج إلى الفقه في الدين، هذا لا يتأتى من جاهل، إنما يتأتى ممن رزقه الله الفقه في الدين والبصيرة بالعلم النافع الذي يميز به بين الهدى والضلال وبين الغي والرشد وبين الحق والباطل. فالنجاة من هذه الفتن العظيمة، وأنتم ترون الآن ما يموت به العالم من فتن عظيمة، من الفتن أن العالم الآن تقارب فصار ما يحدث في أقصاه يصل إلى أقصاه بسرعة، ينقل ما يحدث من الشر ومن الفسوق والمعاصي ينقل بواسطة الوسائل الحادثة الآن حتى يدخل في البيوت المغلقة وحتى يصل إلى البادية في البر في بيوت الشعب بواسطة هذه الوسائل، وينظرونه كأنهم حاضرون في المكان الذي حدث فيه، لا بل قد يكون أوضح من المكان الذي حدث فيه هذا الشر. هذا من الابتلاء والامتحان. يموج العالم الآن بالفتن، فتن الشهوات وما أكثرها، وفتن الشبهات والضلالات والإلحاد وما أكثر ذلك، وكل هذا يصدر إلى العالم أقصاه وشرقه وغربه جنوبه وشماله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج من الإنسان إلى بصيرة، يحتاج إلى أخذ الحيطة، يحتاج إلى معرفة هذه الأضرار الوافدة حتى يتجنبها. الأمر عظيم جدا، والفتن الآن كما ترون تعرض على الناس، تعرض على القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. فأي قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء حتى يصبح قلبا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه أو ما أشرب من هواه. وأي قلب أنكرها نكث فيه نكتة بيضاء فهو قلب لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون الحق ويعملون به ويتمسكون به، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعزائنا الكرام، كان هذا هو الجزء الأول من الندوة التي أقيمت في جامع الإمام فقي بن عبد الله بالرياض، وكان عنوانها الفقه في الدين من أسباب الأمان من الفتن. وقد حدثنا فيها فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. نعدكم أخوتنا المستمعين أن نكمل ما تبقى من هذه الندوة المباركة في حلقة قادمة بإذن الله، وتقبلوا تحيات أسرة إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قلنا لكم الجزء الأول من الندوة التي أقيمت في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، وكانت تحت عنوان الفقه في الدين من أسباب السلامة من الفتن. وفي هذه الحلقة نقدم لكم الجزء الأخير من هذه الندوة، حيث يواصل معنا فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الإفتاء حديثه حول موضوع الندوة، فيقول:
والفتن الآن كما ترون تعرض على الناس، تعرض على القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. فأي قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء حتى يصبح قلبا مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه أو ما أشرب من هواه. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء فهو قلب لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. فالفتن هذه تعرض على قلوب الناس، فأي قلب أنكرها، ولكن القلب الذي ينكرها هو القلب الفقيه المتفقه في كتاب الله عز وجل، الذي يعرف حكم الله في هذه الأمور. أما الجاهل فقد تنطلي عليه وقد يعجب بها ويعتبرها من الحضارة والرقي، وأن الابتعاد عنها يعتبر من الجفاء والجلافة كما يقولون. إنه لا عاصم من هذه الفتن إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى عاصما منها، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. قال سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة التي هي ثانية سورة في المصحف الشريف قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر الله في مطلع هذه السورة أن هذا القرآن هدى للمتقين المتقين خاصة ثم بينهم بين من هم المتقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يؤمنون. ثم حكم لهم بالفلاح والهداية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الصنف الثاني وهم الكفار والصنف الثالث وهم المنافقون. ذكر الله سبحانه أن البشر عند هذا القرآن انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وهم المتقون وذكر الله من أوصافهم ما ذكر. ثم ذكر الصنف الثاني وهم الذين كفروا بهذا الكتاب ظاهرا وباطنا وهم الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء كفروا بالقرآن باطلا وظاهرا فختم الله على قلوبهم عقوبة لهم فأصبحت لا تقبل الحق بعد ذلك. والصنف الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون وذكر الله فيهم بضع عشرة آية من قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا إلى قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فالحاصل أن كتاب الله فيه الهدى والنور يحتاج منا إلى تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن يريد النجاة من هذه الفتن فعليه بكتاب الله عز وجل. عليه بكتاب الله ماذا؟ يجعله عنده؟ يشتري المصحف يجعله عنده؟ لا، عليه أن يقرأه ويتدبر ويعمل بما فيه يعمل بما فيه. فهو المصدر الأول للهداية والنجاة من الشرور في الدنيا والآخرة. هذا القرآن العظيم تدبره الإكثار من تلاوته الإكثار من العمل به من أجل أن يكون واقيا لك من هذه الفتن والشرور. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تفسر هذا القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذه الأمانة من والضمانة من الفتن لمن تمسك بهما إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وأخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يؤثر الدنيا على الآخرة فينساق مع الدنيا يترك الصلاة يمنع الزكاة يعصي الله ورسوله ويطيع الشيطان وأعوان الشيطان فيبيع دينه بعرض من الدنيا. صلى الله على العافية. هذه الفتن العظيمة والفتن تشتد كل ما تأخر الزمان تشتد الفتن إلى أن تأتي الفتن الكبار المتتابعة إلى أن تقوم الساعة. فالإنسان يعايش الفتن في هذه الدنيا يعايشها خصوصا أهل آخر الزمان يكونون أكثر معايشة للفتن وتكون الفتن في عهدهم أكثر لقرب قيام الساعة ونهاية الدنيا. فالإنسان يعايش الفتن حتى عند الموت الإنسان يختتن يختتن حتى عند الموت وقد يختم له بخاتمة طيبة وقد يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله. وكذلك يختتن حتى في القبر إذا وضع في قبره يختتن يأتيه ملكان يقعدانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك والسعادة والشقاوة تتوقف على الجواب. فإن قال ربي الله والإسلام ديني ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ينادي مناد أو صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفتح له من الجنة ويأتيه من روحها وطيبها وينظر إلى مفاتنه في الجنة ويقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما إذا لم يستطع الجواب فإنه يقول ها عند كل سؤال يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما يعمل عن ما كان يعمل عن اقتناع وعن إيمان وإنما كان يوافق الناس تقليدا فقط أو من أجل طمع الدنيا منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هو ما يدري فينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوه له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والأول يوسع له في قبره مد بصره وينظر إلى مكانه في النار ويقول يا ربي لا تقم الساعة. هذه ابتلاء وامتحان حتى في القبر. فالعبد ابن آدم معرض للفتن في حياته وعند مماته وفي قبره ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يعني بسبب صبركم على دينكم وثباتكم على الحق في الحياة الدنيا نلتم هذه الكرامة سلام عليكم بما صبرتم. ما حصلوا هذا الشيء عفوا إنما حصلوه نتيجة صبر وثبات وإيمان بالله ورسوله سلام عليكم بما صبرتم أنعم عقب الدار. وأما الكافر والعياذ بالله ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالإنسان يعايش الفتن إلى آخر لحظة من حياته بل وعند وضعه في قبره فالأمر يحتاج إلى اهتمام. الفتن عظيمة والأمر يحتاج إلى اهتمام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون الحق ويعملون به ويتمسكون به وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعزائنا الكرام بعد نهاية حديث الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حول موضوع هذه الندوة وهو الفقه في الدين من أسباب السلامة من الفتن نستمع الآن إلى تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حول موضوع الندوة حيث يقول سماحته.
ومن حديث خير رضي الله عنه الذي اعتذر اليه المحاضر قال سال الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو رضي الله عنه كنت وقت كان يسال الناس عن الخير وكنت اعتذر عن الشر ما هذا تعني فيك قلت يا رسول الله ان الله جعلني بهذا الخير قال يا بنت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت هل بعدك الشر من خير قال نعم وفيه دعم قلت وما دعانه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنه تعرف منهم وتنهر تعرف الشيء وتسلم قلت يا رسول الله صدقهم لنا وش قال صدقهم لنا قال قوم بجدتنا ويتكلموا باسلحتنا قد بعثنا ابواب جهنم ما اجابه منها قدره فيها وعاد على أرض الجهنم من أجاب منها قدم قلت صفه قلت يا صفه لنا قال هم يدخلون جلدتنا ويتخلون بأسنانهم هم دعاء على أرض الجنة الجنة عربية قل ترجمها الآخر من الواحد قلت يا رب ما تأمرني إن أتركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم جماعة المسلمين الذين ساروا على نهج الصحابة الذي وصفهم لما تقدم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فأعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعرض على أصل شجرة حتى يجدك الموت وأن تتوفى الشيخ عن البخاري ومسلم والعلم. وسأل عمر بن يهود تابعي جليل عبد الله مسعود رضي الله عنه عن الجماعة
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من
وسأل عمر بن يهود تابعي جليل عبد الله المسعود رضي الله عنه عن الجماعة فقال رسول الله الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ما وافق الحق ما أنت الجماعة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فالجماعة هم الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ويسيرون على نهج السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهم الصائمة المنصورة وهم الفرقة الناجية التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم ستتفرق من الثلج الذي وحي الثلج كلها من النار الى واحده. في من يا رسول الله؟ قال لا نار الى واحده. قال هم الجماعه. هي الجماعه. لكن هي الجماعه يعني التي اجتمعت على الحق وشرت عليه من عهده صلى الله عليه وسلم وبعد حوله مشرقه النار. وهم في قوله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتركوه فتراه المسلمين. الحديث الصحيح عن المسعود ان الله خط خطا مستقيما فقال هذا في الله. ثم خط الرؤى يميل عن يمين وشماله فقال عن الثبت وعلى كل شيء ما شيطان يدعو اليه. ثم قرا الله وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. فرقه ناجيه هم على السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، شيء واحد، رجالهم ونساؤهم وعلماؤهم وعامتهم، هم رفقة الناس، السائرون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الجن والإنس، من العرب والعجم، من الرجال والنساء، من جميع الطبقات، هم على السنة والجماعة، هم رفقة الناس، وإن تفاوتوا العلم والفضل، وقول بعض السلف إنهم أهل الحديث قال بعضهم إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم. قال بعض السلف أنهم العلماء ليس معنى أنهم طائفة أخرى. العلماء هم رؤوسهم وأهل الحديث هم رؤوسهم وأهل مثلهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من أئمة ثم يليهم أئمة الحديث وبعض الصحابة وعلماءهم هم الأئمة هم القدوة هم الذين يوضحون الطريق للناس. فقولهم قد دعوا لنا انهم اهل الحديث قول انهم العلماء ليس معناهم طائفه اخرى هم الحديث وهم العلماء وهم متمسكون بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سار على الحديث ومن تابعهم وسار على طريقهم هم ثقه الناس. لكن اخصهم وافضلهم وائمتهم هم ائمه الحديث الذين علموا الناس الخير وهدوهم اليه وارشدوهم اليه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء علماء الحق الذين عرفوا الحق وعملوا به وداعوا اليه هم ائمه الفرقه هم رؤساؤها هم ائمتها هم قادتها ويدعو فيهم فاتبعهم العامه تابعين لهم من زوجاتهم وامهاتهم وبناتهم واخوانهم وسائر من سار اليهم من المسلمين وان كانوا عامه وان كانوا علماء هم دعوا الى الفرقه اذا ساروا الى اهلهم وتابعوهم بالحق واستقاموا على دين الله. أما المخالفون فهم طائفة الطوائف الأخرى إنسان وسقط كلها ترجع إلى جنسين وسقط ما بين كافر وبين مبتدع مصطلحان أقسام فيهم كافر وفيهم غير كافر لكنهم توعدوا بالنار لكونهم حادوا عن طريق الكون لأنهم خالفوا الحق في أشياء فمنهم من خرج عن الإسلام ومنهم من لم يخرج لكن صار بمشعته على خطر عظيم ومن عصيته على خطر عظيم. وقال عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق على الحديث من حديث رضي الله عنه. فمن علامات الخير وان الله اراد بالعبد خيرا رجلا كان او امراه عربيا او عجميا من علامات ان الله اراد بالخير ان يتوقع في الدين من طريق القران والسنه الا تفقه في الدين ومن طريق اهل العلم استاذ السنه لا من طريق اهل البدع والجهل من طريق اهل العلم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا رايت الرجل او المراه العربي او العجمي اذا رايته يتفقه في الدين يسال عما قاله الله الرسول ويحرص على هذا الشيء ليجتهد فاعلم ان الله اراد بخير من علامات الخير. واذا رايته معرضا غير راعي من الكتاب والسنه وغير سائل عما ظن الكتاب والسنه فهذه الدلاله العظيمه الواضحه على ان الله ما اراد بخير نسال الله العافيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له في طريق الجنه. ويقول العلماء اراد الانبياء والعلماء والانبياء لم يرثوا دينارا ولا سنهما وانما رثوا العلم. العلم بكتاب الله وسنه رسوله فمن اخذه هذا من حق الله. فالواجب على طالب العلم على كل مسلم ومسلمه تفقه في الدين وأن يتعلم ما لا يسعه يعلم مما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني بدين الله. ويقول جل وعلا وما اختلفتم من شيء فحكمه الى الله ومن اجل الله والعمر فحكمه الى الله لكن فوق السنه كما تعرفوها فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمن بالله واليوم الاخر هذه خير واحسن يجب الرد الى القران من نظر الايات الكلمات ما بينه الله فيها وفيه الهدى والنور فيه الدلاله على كل خير كما قال سبحانه ان هذا القران يهدي الذي اقوى قل هو للذين امنوا هدى وصفا وهذا كتاب انزلناه بعض فاتبعوه واتقوا حال عليه لانه بين لولا ان فيه العلم وفيه الهدى لا حال عليه سبحانه وتعالى فيه الهدى والنور وهذا كتاب انزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ان هذا القران يهدي للذي اقوى الطريقه التي اقوى والطرق احدها كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبر غايه فالمصيبه فيها الاعراض والغفله وعدم التدبر ولا في القران الهدى والنور وفي السنه ايضا ما اشكل السنه الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ما اشكل وبيان ما قد يحدث كما قال عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتوجه الناس عن السبيلين وقال صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون السبع عنهم فاولئك ان سمى الله احسنهم بعلامتها الخير والحق تبع الله والسنه والاجتهاد على السنه والاخذ بالامر الواضح والتمسك بذلك والسير عليه وسؤال العلم علماء السنه يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم ابتداء لا يقبض العلم ابتداء ان ينتزع صوت الله ولكن يقبض العلم بموت الدنيا حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاتوا بهذا العلم فظنوا الله في نهايه الله مثل ما قال هذا العلم قال فان لم يكن لهم جماعه ولا جماعه فاعتزل كيف رايت الله طالب العلم يتفقه في الدين من طريق الكتاب والسنه يسال اهل العلم الكتاب والسنه عما يشكل عليه بصدق واخلاص وأخلاق صالح ونية طيبة حتى يهدى حتى يوفق من يريد الله بالخير يفقهه بالدين من طلب الحق ونية صالحة اتقى الله قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لكن من أعرض أعرض الله عنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومن أظلم من ذكر إلى الرد فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إذا أعرض وغفل ومن بالي فمن عدل الله أن يذله وأن يولي ما تولى لغمه وجهله ويراه أما من أقبل على الله وطلب له في طلب الهداية منه وصدق بذلك فالله يحييه ويوفقه فاجتهد على الله فاجتهد في صلاة ربك وفراحة من بيت صدق أن ينهى بالتوحيد وأن يعرف صراطه المستقيم وأن يعلمك ما ينفعك وأن يقيك شر نفسك وهواك. يقول جل وعلا ادعوني أستجب. يقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الهدى. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إذن ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إلى الهدى. إما أن تعجل له دعوة في الدرس والدنيا وإما أن تلتع عنه في الآخرة وإما أن يصرح عنه الشريف مثل ذلك. قيل رسول الله إذا نكشف قال الله أكبر ويسحب على الأوقات المناسبة في صبح هذه الإجابة مثل ما سمعت به مع الله في آخر الليل قبل التنزل الإلهي يوم الليل الآخر آخر الصلاة قبل السلام وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل ايضا يدعو عز وجل يدعو في اخر الصلاه في السجود صلى الله عليه وسلم امره بالعظيم من الرب واما السجود تجده في الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انحني فهو مسلم صحيح ويقول عليه الصلاه والسلام اما السجود فاقرب ما يفعل اقرب ما يفعل اقرب ما يفعل ربه هو ساجد فاخر الدعاء يقول اقرب ما يفعل من ربه هو ساجد فاخر الدعاء
وفي الغريب أيضا تتربط الغريب أو بالله في سجودك وفي أهل الصلاة تسأل غير الدنيا ولا أهل نسأل الله أن يوفق جميع الوظيفة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وأن يعيننا جميعا والمسلمين جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن ما ظهر لنا فقط إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
إخوتنا الكرام، بعد أن استمعنا إلى حديث سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حول موضوع ندوة هذه الحلقة والتي هي بعنوان الفقه في الدين من أسباب السلامة من الفتن، نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن ومجارب إلى الشرف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعلم للناس مما يضره في دينه ودنياه، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن العصمة ألا تكبر، فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم لأجل هذه الشهوات المحرمة فالعصمة قليلة. فمن ابتلي بالذنب الكثير ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجع وقلة الأخيار وصحبته الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقودون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر ونكثر المخالط في الدين. قال جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ظلموا فيه وكانوا مجرمين. فالسرف له عوارض وخيمه كالملبس والمأخذ والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي الى غايات خطيره من انتهاك محارم الله والضعف عن اداء ما اوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاه بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم: كلا ان الانسان يطغى ان راه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: والله ما الفقر اخشى عليكم، وانما اخشى عليكم الدنيا ان تغضب عليكم كما كسرها من كان قبلكم وتنافسوها كما تنافسوها ويهلككم كما اهلكتم. فالواجب على كل مؤمن ان يحذر فتنه عن الشهوات والشبهات. وقال عليه الصلاه والسلام: لقد يتقارب الزمان ويفسد الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويسوء الخلق ليظهر الخلق هذا وقد وقد. يعني في اخر الزمان تكبر اكثر القتال والفتن وقتل بغير حق بالعدوان والظلم، وهذا واضح في نواحي كثيره من اهل الدنيا. ومن اسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع في تحصيله وجمعه من الدول والافراد، من الدول الجشع على المال من انواع المحاكم والبترول وغيره، والافراد كذلك يفضي به الى السرقات والخيانات والغش في المعاملات وغير هذا من انواع الضرر والظلم الذي اسبابه الجشع على المال والحق على الناس. وأما في لمس الشبهات فأشد وأخطر، فإن الإنسان بسبب الشبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت وآخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة شبهة بجريدة أو في كتاب أو من هذه المجادل والمناظرة والمخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبهة أنواع متنوعة، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، بعضها يتعلق بالقرآن، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات إلى غير ذلك. فلا يزال به أعداء الإسلام يجادلون ويبذلون في قلبهم الشر ويشككونه في دينه ويقولوا لنا كذا ولما كذا ولما سمع كذا ولما صار كذا وإذا كذا وإذا بدع على كذا حتى يضل عن دينه وحتى يهدي بالله ويهدي بدينه. والاجتناء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجي لها دافعا منافر ولا يجي لها حالا ومنكرا من مجالسيه ومن اصحابه الذين يسمع له ويثق بقوله، لان اصلان الاصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الاوقات الاخيره الجهل وقله العلم، ويغلب عليهم ايضا اثار الشهوات وحب العاجله والاعراض عن الدين واستخفاف الدين، لانه يقيدهم عن المحارم، لان دين الله يقيدهم عن محارم الله، فهم يدعون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من اخذ الامور الصغار، ما يمنعهم من اخذ مال غير الحق بالرشوه وخيانه وبشكل المعامله، فلهذا يستخدمون به ويردون التلطف منه والتخلق منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمه. هذه كلها فتن، كلها فتن، هذا ونهى النبي عليه الصلاه والسلام فتن الشبهات ومثل الشهوات ومثل القتال واسباب القتال، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لا يجنوا بالاعمال الصالحه في ليه فتنا كقطع الليل مظلم استهرجوا فيها مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي ويصبح كافرا يبيع دينه بعوام الكفر وليعوذ بالله. ومن اعظم الاسباب التي تقي العبد شرها بالفتن وتسبب نجاته وسلامته اقباله على كتاب الله، اقباله على القران تلاوه وتعقلا وتدبرا، فانه يجد في كتاب الله الدعوه الى اسباب النجاه والتحذير من اسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، يجد في كتاب الله الادله الظاهره على وجود ربه وعلى اسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحضاره للعباده والطاعه، ويجد في كتاب الله الادله القاطعه على صحه ما جاء في الرسل عليه الصلاه والسلام وعلى حكم عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلاله على الايمان الدلاله الطابعه والبراهين الساطعه على اثبات الاخره والجنه والنار والبحر والنشور وان ذلك حق، فاذا تدبر مع ذلك احوال العالم وان هذا العالم فيه الظالم وفيه المستبي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه انواع الفساد، عرف ان هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غايه ولا بد له من لقاء مع ربه ليجد فيه مسلما باحسانه ومسلما باساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وافعلوا اموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولا يخلهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان يكرمهم فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون باداء الحقوق، وذلك اليوم يوم القيامه ويوم الحجيج والوجع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يرى الظالمون انما يؤخرهم اليوم نحن به الابصار، قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، وقبلها قوله جل وعلا يوم يجمع الناس اشتاتا ولو اعمالا لا بد من عرض اعمالهم ولا بد من جزائهم عليها، قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ولنحيينه حياه طيبه ولنجزين رزقه باحسن ما كانوا يعملون، قوله جل وعلا ان احسنتم احسنتم لاولكم فان لكم فلها، المقصود ان هناك موعدا مع الله عز وجل يجازيه سبحانه وسيله باحسانه ووسيله باساءته، فنسال الله ان يرزقنا واياكم الاستعداد والحذر من الفتن والاقبال على كتاب الله عز وجل والعنايه بذلك، ثم مع ذلك من اسباب النجاه العلاج بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والاقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاه والسلام وسيره اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وسيره الاهل الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعلموه ودرسوا السنه وعظموها وانقادونها وساروا على ضوئها بحياتهم، فان في دراسة ذلك ما يعين على الاخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل، وفي الاعراض عن ذلك والغفله عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونور الشيطان، ولا حول ولا قوه الا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من فضله وعافيه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوتي في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوجيه إلى الخير، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا ويمنحهم التوفيق لكل خير وأن ينصر بهم دينه ويصلح لهم بطانه وأن يعينهم على كل خير، كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم فقر الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. أيها الإخوة بالله، التذكير بالله، التذكير بحقه من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وذلك هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهج أتباعهم الإحسان، التذكير والدعوة بما في ذلك من صلاح المجتمع وتوجيهه إلى الحق وتحذيره مما يخالف ذلك، ولأن هذا من التواصي بالحق والصبر عليه ومن التعاون على البر والتقوى، كما قال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الناس خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا حله من ربنا، قسم من الرب عز وجل مثلنا العصر والزمان من الليل والنهار، ويطلق على آخر النهار سمع عفوا، والله يقسم بالليل والنهار أن جنس الإنسان في خسران إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله رابعا: والله عز وجل يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، كما أقسم بسماء ذات الغروب والطور والنجم إلى هوى والبعير إلى يغشى وغير ذلك، لأنه مخلوقات دالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لا يعبد جل وعلا. أما المخلوق ليس له أن يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بربه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز لأحد أن يحلف بالأنبياء أو بالأمانة أو بالأولياء أو بغيرهم من المخلوقات، وإنما يحلف بالله وحده سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل فهو سبحانه يقسم بما يشاء جل وعلا. وفي هذه السورة العظيمة وصية مختصرة وإرشاد من ربنا إلى أسباب الربح والسعادة في عبارة موجزة وكلمات معدودة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. الكلمات الأربع فيها السعادة وفيها الربح الشامل في الدنيا والآخرة، وما خرج عنها فهو فصاح، ما خرج عن هذه الصفات الأربع فهو فصاح. فكل بني آدم خسران بأيامه وليالين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون النادحون السعداء في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله معبوده الحق وإلهه الحق وأنه رب العالمين وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا وأنه شامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وآمنوا بأنه سبحانه مستحق لا يعبد دون كل ما سواه، وأن ما عبده الناس من دونه من ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو نجوم كله باطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. قال جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يقول سبحانه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فالعباده حقه ويتذل بطاعته، تذل له سبحانه بطاعه اوامره وتقصير نواهيه والاخلاص الى الوحده دون كل ما سواه. هذه العباده التي خلق لنا عباده الوحده بحيث الاوامر وتقصير النواهي والوقوف عند الحدود لا تبني ثوابه ولا تبني عقابه، مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بأنه رسول حقا من جميع الثقلين الجن والإنس محمد عليه الصلاة والسلام، ومع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وجميع الرسل وكل ما أخبر الله به ورسوله، كله داخل في قوله إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله وبرسول الله وبكل ما أخبر الله به ورسوله إلا كان وما يكون. ثم صدقوا الإيمان بالعمل وعملوا الصالحات، يعني أدى فرائض الله وترك محارم الله عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وإيمان صادق. ثم كملوا ذلك بالتواصي والتناصي، التواصي بالحق بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو الحق، التواصي بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وتواصي بالصبر يعني على ذلك، تواصي بالصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على كل ما ينزل على العدل من المصائب، هذه صفات الرائحين وأخلاقهم. ومن ذلك اجتناب البدع والحذر منها، والله الكريم التحذير من البدع، والله جل وعلا أرشد عباده إلى أن يلتزموا بدينه ويستقيموا عليه ويحذروا ما يخالفه، والبدع هي المحدثات في الدين المخالفة لشرع الله، وقالها بدع لأن يعني ابداع الإحداث، والمرتد المحدث في الدين ما يشرعه الله، والبدعة أشد من المعصية وهي وسيلة الشرك، بعض الظلم الشرك بالله ثم البدع ثم بقية المعاصي. فالواجب على أهل الإسلام الاستقامة على دين الله ولزوم شرع الله والحذر من البدع التي أحدثها الناس في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول في خطبة عليه الصلاة والسلام إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا يعني ديننا ما ليس منه فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمره الرد. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي يعني طريقتي وديني وسنة الخلفاء من الراشدين الذين ذلك نستكوا بها وعرضوا عليها من الرد. وإياكم وثلاث الأمور فإن كل ما احنا ندعف وكل بأهل الله. فالواجب على جميع المسلمين لجميع أبطال الدنيا جنا وإنسا ذكورا وإناثا ركانا ومحرومين، يجب على الجميع أن يلتزموا شرع الله وأن يستقيموا عليه قولا وعملا وبذلك تحصل لهم النجاة والسعادة والرزق في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هم الصالحون. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله والإسلام هو دين الله هو الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الله المستقيم هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وأخبار الغفر المعظيم وأخبار ما يكون في آخر الزمان، كل هذا يدخل في معية الله المشرك. ويدخل في ذلك العمل بما أرجو الله والعمل بترك ما نهى الله. فالمسلم مأمور بأن يستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فيه سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأحسن من الخاسر. فالإسلام هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص وطاعة أوامر وترك نواهيه، وهو الصراط المستقيم الذي أرسل الله إليه وأمر بطلب الهداية إليه اهدنا الصراط المستقيم. وقال فيه: وأن هذا صراطي، يعني هذا اللي أنتم عليه الذي بعث به نبي محمد وأنزلت به القرآن هو صراطي. وأن هذا صراطي، يعني هذا الذي في القرآن الكريم من الأوامر والنواهي الذي دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صراطي، هو صراط الله. وأن هذا صراطي بطريقي الذي رسمته للعباد وأمرتهم بسلوكه والاستقامة عليه، فاتبعوه الزموه وخذوه به وتمسكوا به ولا تحيدوا عنه. ولهذا قال بعده: ولا تتبعوا السبل، يعني المخالفه له من البدع والنعم، البدع والشهوات المحرمه وغير النعم في السبل، فتفرغ بكم من تميل بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على يمينه وشماله فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم قرا قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ سبيله. فالسبل هي البدع التي حرم الله التي احدثها الناس والمعاصي التي حرمها الله في السبل. فشرب الخمر من السبل المحرمه، الزنا من السبل المحرمه، عقوق الوالدين من السبل المحرمه، قطيعه الرحم من السبل المحرمه، الغيبه والنميمه كذلك، الربا كذلك، قتل اليتيم كذلك، قتل نفس المريحه كذلك، كلها من السبل التي ما حذر الله منها، المخالفه افراط الله. وهكذا البدع التي حدثها الناس في الدين مثل البناء على القبور، خلي الجبال عليها، خلي المسالع على القبور، هذه من البدع التي حدثها الناس من وسائل الشرك. فلما احدثها الناس وقعوا الشرك في امهار كبيره في غالب الانصار، بنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد حتى عبدوها من دون الله. يجي الرجل الى القبر يقول: يا سيدي انا بحسبك اغثني انصرني، هذا الشرك الاكبر. واسباب ذلك الغلو اتخاذ المساجد عليها والبناء عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور من المساجد. وكذلك جمله الجهال في عهد مضى ياتون ابن عباس رضي الله عنه، ياتون البناء الذي عليه سابقا ويقول: يا ابن عباس كذا وكذا اغثني انصرني الى غير هذا. بعضهم يقول: جاءنا اليوم على الله وعلى ابن عباس، وياتي قوم في المدينه عليه الصلاه ويقول: يا رسول الله خذنا اغثنا انصرنا ونحن في جوارك. هذا الشيء الاخر من البدع المحرمه التي جرت الله الى الشرك لما غلبوا القبور أعظموها للزينة والمشغال مثل غيرها والصلاة عندها ظن الجهال زين لهم الشيطان أنها تدعى ويستعاذ بها ووقعوا ثم وقعت في الجاهلية من عباد القبور من الشرك يحلق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في الإسلام وهكذا في غالب الأنصار دعوة الأموات سجود على القبور والاستغاثة في أهلها والنذر له والدعوة لهم والاستغاثة بالنجوم وبالملائكة وبالأنبياء وبالجن كل هذا من عمل المشركين. بين الشيطان للناس بدعة الخلو في القبور حتى عبدوا المقبولين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم والتوحيد هو الإخلاص لله وحده ودين الله وقال ربك ألا تعبد إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين هذا هو دين الله هذا هو الدين اللي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولا تشركوا به وقال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين يعلم عباده أنه المعبود وحده والمستعان وحده جل وعلا قال سبحانه فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال عز وجل فاعبد الله ومن صلى الله الدين هذا لله الدين الخالص قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تشركوا مع الله أحدا فالعبادة حق الله وحده وزين الشيطان للناس أن هذا الغلو في القبور والأموات أنه تعظيم لهم وأنه قربة إلى الله وأن الله يحبه فعكس القضية وجعل لهم الشرك في قلب العبادة والقربة إلى الله فغره الغرور حتى وقع الشرك قديما وحديثا والعبادة حق الله وحده أما حق الأنبياء فطاعتهم واتباعهم وحق نبينا وخاتمهم عليه الصلاة والسلام اتباعه وطاعة أوامره وطاعة نواهيه أما العبادة فحق هي حق الله ولهذا لما بعثه الله قال الناس يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ونهاهم عن الشرك بالله وأمرهم بالإخلاص لله وحده وهكذا الرسل جميعا وعيثوا بهذا الأمر بدعوة الناس إلى توحيد الله وإخلاصه فوجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده ونسوب شريعته بطاعة الأوامر وصرف النواهي هذا هو صراط الله وأن هذا صراطي مستقيما وهو المراد في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يعني جلنا يا ربنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم من دينك وطاعتك وعبادتك وحدك هذا هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم الرسل وأتباعهم أنعم الله عليهم بالعلم والعمل بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وصرف نواهيه والوقوف عند حدوده والدعوة إلى ذلك والتحليل ما يخالفه هذا هو طريق من عليه وهو طريق الرسل وأتباعه فالواجب على جميع التقاليد الجن والإنس في كل مكان وفي كل زمان هو التمسك بالصراط المستقيم والسير عليه وهو دين الله من بعث من الرسل وأن به الرسل والحذر من بدأه الدخان والغلاء والكفرة من عباد غير الله عباد الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار والزعم أنها القبيح تقرب بها إلى الله هذه البدعة القبيحة الشنيعة جرت الناس إلى كفر بالله وعباد غيره حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الباطل وإنكاره والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده ثم جاء الدعاة بعد من أتباعه العلماء العاملين فدعوا إلى توحيد الله والإخلاص لله وإنكار الشرك بجميع أنواعه وبجميع ذرائعه من بناء القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها والصلاة عندها والجلوس عندها للدعاء والقراءة كل هذا من البدع يصدر إلى الشرك ومن البدع إيجاد الموالد احتفال الموالد التي يفعلها بعض الناس في كثير من أقطاب المسلمين يحتفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد البدوي او مولد السيد الحسين او الحسن او غيره كل هذا من البدع التي حدثها الناس حتى وقعوا في الشرك الاحتفال بالموالد والاجتماع رساله وقراءه سوى صاحب المولد جرهم الى ان يشركوا بغير الله وان يستغيثوا به هذا والواقع في أنصاب كثيرة، ويدعو إليه كثيرا دخال في هذه البلاد، وذلك من أعظم وسائل الشرك، لأنهم إذا ذكروا صاحب الولد قد جرهم الشرع الغلوطي، وأنهم يدعوا وأنهم يستغاثروا وأنهم يدعوا مريدين حتى يقعوا في الشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان المولد خيرا فالاجماع له والاحتفال به امرا مشروعا ففعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فعله في حياته او ارشد الامه اليه، وفعله خلفاء الراشدون او بقيه الصحابه او السلف الصالح، فلما تركوا ذا ولم يفعلوا علم ان تركه الحق وان احداثه هو البدعه والمنكر وانه وسيله الشرك، فانهم يحتفلون به ويقرأون السيرة مثلا ثم يقول يا رسول الله افعل بنا، يا رسول الله نحن في الجوال، يا الله انت غوثنا انت ملاذنا، وهذا الشرك اكبر، وهب يسأله سبع مريض هب يسأله نصر على الاعداء الى غير ذلك، ومن جهلهم انه يقولون انه يحرم القول، هذا من الجهل القبيح والمنكر الفظيع، فالرسول لا يخرج من القبر الا يوم القيامه عليه الصلاه والسلام، روحه في على عينه جسده في الارض وروحه في الجنة في أعلى عليه، ولا يخرج إلى الناس إلى الأرض إلا يوم القيامة مع الناس، إلا يبعث الله الخلائق يأخذ الأمثلة ويغيرهم ويحاسب الله الخلائق، ثم ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في الصعيد، فالرسل وأتباعه إلى الجنة والكفار وأتباعه إلى النار نسأل الله العافية. فالبدع يسر من النار خطرها أكبر، ولهذا جاء فيها من الرعيل ما ليس من غيرها، فيجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يستقيم عليها، والسنة هي الطريقة التي أرسلها الله لعباده ودل عليها كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فعلى العبد المؤمن والمؤمنة أن يستقيم على طاعة الله ورسوله وعلى كل ما شرع الله ورسوله في كل شيء، صلاة الزكاة الصيام الحج في جميع الأمور، وأن يحرم البدع التي ما أنزل الله به سلطانا، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه هو رد في الرسول، فيقول من عمل عملا ليس عليه أمر الرد، ويقول في خطبه يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن هذا الحديث كتاب الله